وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أخي حفظكم الله. أخي العزيز حفظك الله، تسأل عن أهمية لغة العرب في فهم معاني القرآن والسنة. هذا أمر حفظك الله تعالى لا يختلف فيه اثنان، ولا تنتطح فيه عنزة على أنها أول الدرجات لمن أراد أن يفهم فحوى خطاب الكتاب والسنة. ولهذا قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكان عقل الكتاب والسنة ملازم لمعرفة اللغة التي جاء بهما الكتاب والسنة، وهي لغة العرب، لغة القرآن. حفظك الله. فبارك الله فيك. فأهميتها أي اللغة العربية بالنسبة لفهم معاني النصوص تنبثق من ماهية وأهمية تلك النصوص. ولهذا مما يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكره في كثير من كتبه وبحوثه: مجموع، فصل في عقائد أهل السنة والجماعة وأهل الملل، وكذلك حفظك الله تعالى عقد عليها بابا كذلك من هذه السنة حفظك الله تعالى، وغير ذلك. وبين أن كثيرا من الزلل والخطأ من أهل البدع إنما جاءهم من باب اللغة، وحقق هذا المقام من القيم رحمه الله تعالى في الصواعق وغيرها، لأنهم جهلوا اللغة أو ما عرفوا كيفية التعامل الصحيح مع فحوى الخطاب، لأنهم اجتزوا طريقا تخالف طريقة السلف في معاملة اللغة النصوص، فسبب ما سبب لكثير منهم. ولهذا حفظك الله تعالى من تلك الآثار المشهورة التي يسوقها أهل العلم في هذا الباب، ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذلك النص المشهور عن أبي عمر الداني المقرئ اللغوي المشهور، فهو أحد أئمة اللغة وأساطينها، ناهيك على أنه من القراء السبعة في ترتيب الشاطبي رحمه الله تعالى، هو القارئ الثاني. والشاهد حفظك الله أنه مر عليه عمرو بن عبيد فقال: نحن نقرأ قول الله جل وعلا، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فنصب ربه على المفعولية. فهمت؟ وهذا لا يصح أصلا، لأنه عبث بلغة العرب. فقال له أبو عمرو رحمه الله تعالى: هب أن سلمنا لك، بمعنى أنه لا يصح ذلك إطلاقا لا في وضع اللغة ولا في وضع النصوص. ثم قال: هب أن سلمنا لك ذلك، كيف تفعل بقول الله جل وعلا؟ وساق له آية هي أوضح في دلالة ماذا؟ في دلالة كلام الله عز وجل لعبده موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا حفظك الله تعالى في نصوص كثير من أهل العلم ومن السلف، يعلم أن إتقان اللغة العربية لإتقان مفهوم فحوى الخطاب، خطاب النصوص، باب عظيم من أبواب الذب عن السنة والرد على أهل البدع. إذن لها أهمية عظيمة، سواء كانت في قضية إبراء الذمة والعمل بفحوى الخطاب على نحو صحيح. ولهذا قال الله جل وعلا: يعقلون. ولهذا فهم اللغة شرط، فهم لغة خطاب الشارع شرط لاستحقاق الوجوب، وكذلك حفظك الله تعالى شرط للعمل بمقتضى التشريع، للعمل بمقتضى التشريع. ولهذا كانت نصوص من أهل العلم في بيان وصف أهل الأعراف ومن يختبرهم الله تعالى بحكمته وعدله من القيامة كان من أوصافهم قوم من العجم لم يفهموا فحوى خطاب النصوص، نصوص الكتاب والسنة. هذه الخلاصة حفظك الله. طيب، ثم ذكرت عن قضية المضاربة بين وضع اللغة وقول الصحابي، وهذه المسألة كثيرا ما تتكرر في باب الأصول على نحو النظري، وتأتي كثيرا في أبواب التفسير على نحو عملي، ولكنه لا يستقيم. بمعنى لابد أن تعلم أن هذه أن هذا التضارب والاختلاف بين قول الصحابي وبين فهم فحوى الخطاب إنما هو نظري أكثر منه عملي. بمعنى أن قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولغتهم حجة بلا خلاف، نقل ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام وقبله الحافظ بن حزم وغيرهم، فلغة الصحابة ولسانهم حجة. ولهذا خاطبهم الله جل وعلا بأعظم الحجج وهي كتابه جل وعلا، لأنهم يفهمون فحوى الخطاب، فكانت ألسنتهم العربية حجة في فهم ماذا؟ معاني الكلام، كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك وسلمت بهذه القاعدة التي لا ينبغي أن يختلف فيها، وأن العجمة إنما دخلت بعد ذلك بمراحل، فصار كلمتهم العربية التي يدعي أحدهم أنها تناقض وضع اللغة منعدمة. لماذا؟ لأنها منها، فالصواب أن نحاج ذلك اللغوي بلغة الصحابة لا العكس، حفظك الله ورعاك. وإذا قعدت مثل هذا المنظار قلما أن يختلف معك مسألة من المسائل، حفظك الله ورعاك، لا في نصوص القرآن من جهة التفسير ولا من نصوص السنة، لا من جهة الأحكام أو غيرها، حفظك الله ورعاك. إذن لا يوجد ذلك التعارض الذي يدعيه البعض، وإنما هو تعارض ذهني وليس تعارض حقيقي. فالتعارض والمعارضات المذكورة في ثنايا كلام كثير ممن يكتب فيها، وتارة قد يتخصص فيها قوم بداعي الذكاء وحل الإشكال ونحو ذلك، لا بد أن تعلم أنها على نوعين: تعارض ذهني وتعارض حقيقي. تعارض ذهني بمعنى أنها إنما هي في الأذهان، والواقع لا يمت مثل هذا التعارض بصلة، وذكرها إنما هو من الاستطراد في الحديث لا غير، فلا فائدة كبيرة ترجع مثل هذا النوع من التعارض أو من الدعوة، دعوة التعارض. والثاني تعارض حقيقي، بمعنى التعارض الحقيقي هو تعارض على نوعين: تعارض حقيقي يسلم به، وتعارض حقيقي لا يسلم به. التعارض الحقيقي الذي يسلم به هو ذلك النوع من التعارض الذي قد جاء الشارع برفع مفهوم التعارض في تلك الأدلة، كالناسخ والمنسوخ، وكالعام والخاص، والمطلق والمقيد ونحو ذلك. فهذه تعارضات فجاء الشارع برفعها إثباتا لأصلها، واعلم أن هذا تعارض عند وصفنا أنه تعارض إنه من باب الاستطراد اللغوي مجاراة لبعض الكاتبين ونحو ذلك، وإلا لا يسلم فيه أنه تعارض أصلا، لأنه لا إشكال فيه بتاتا. والمعارضة والتعارض كلمة تنمي عن نوع من إشكال وإغلاق وأمر يتنزه عنه الشارع. ثم النوع الآخر وهو التعارض الذي لا يسلم به، وهو التعارض النسبي، بمعنى أن هناك نوع من أنواع التعارضات يدعيها البعض نسبة إليهم وإلى أفهامهم، أما في حقيقة الأمر ليست هي كذلك، فهي حقيقة من جهة من كان في ذهن ذلك التعارض، وهي نسبية كما ذكرنا، ولا تعتبر تعارض من جهة العلماء الآخرين، كما قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. ومن ذلك قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ففهمناها سليمان. ومن ذلك حفظك الله تعالى ما جاء عن حي بن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام، إمام الأئمة رحمه الله تعالى، عندما قال: من يأتيني بحديثين ظاهرهما التعارض أجمع له بينهما، لأنه لا يوجد هذا الأمر، والشريعة تتنزع عن مثل هذا. وفقنا الله وإياكم.